بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا. الكلام في واجبات غسل الجنابة، وقد ذكرنا الواجبات الأول وهو النية، والثاني وهو استدامة حكم النية، والثالث هو غسل البشرة، وكان كلامنا في الرابع وهو تخليل ما لا يصل إليه الماء. وذكرنا مجموعة من المسائل في هذا الواجب، وتفرعت على أو تفرع على وجوب تخليل ما لا يصل إليه الماء مسألة غسل الشعر أو وجوب غسل الشعر. احنا ذكرنا في بحث الوضوء أنه الشعر إذا كان خفيفا نعم يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفا يكتفى بغسل ظاهره لا يجب التخليل. في الغسل لا، قضية تختلف، قضية تختلف. لماذا؟ لأن أدلة وجوب غسل الجنابة تعبر بالجسد أو تعبر بالبشر، فحينئذ يستفاد من هذه الأدلة عدم وجوب غسل الشعر، خصوصا إذا كان الشعر طويلا مثل المرأة أو الرجال الذين يتركون شعرهم طويلا. فالآن يبحث السيد بحث مستقل في قضية لزوم غسل الشعر بتمامه، باعتبار أنه لابد من إيصال الماء لكل شعرة شعرة حتى يتيقن المكلف من غسل تمام شعره لو لا. طبعا هذه بالفقه الحديث هم لها تفرعات، بل مو فقط بالفقه الحديث، خصوصا بالنسبة للمرأة والرجل الآن حتى الذكور، قضية وضع الدهون وهذه الحواجب الأخرى من صبغ وما صبغ ودهن وجل وإلى آخره، فهذه عند إرادة الغسل هل تمنع يجب إزالته وغسل الشعر لو لا؟ واضح. في المسألة قولان رئيسيين، قول الأول المشهور وهو أن الواجب في غسل الجنابة هو غسل البشر لا غسل الشعر، سواء كان طويلا أو قصيرا، خرج بمده عن حده أو لم يخرج، المهم أنه يغسل ما تحت الشعر، يغسل ما تحت الشعر. وهناك جملة كبيرة من الروايات يظهر منها ذلك المعنى. في مقابل هذا الرأي لا، أكو بعض الأخبار التي يستفاد منها وجوب غسل الشعر، يعني بمضمون بعض الروايات اللي راح نقرأها، روايات صحيحة تقول أنه من ترك شعرة ولم يغسلها كذا هيك يعني يهدد بالعذاب بالنار مثلا. هذه كيف سيتعامل مع السيد وماذا سيختار من هذين القولين؟ نقرأ العبارة، العبارة سهلة ما فيها صعوبة. قال: وظاهر الأصحاب عدم وجوب غسل الشعر مواجب، بل عن المعتبر للمحقق والذكرى للشهيد الإجماع عليه، شعر مواجب وهو مقتضى الأصل. يا أصل هنا الذي يجري أصالة البراءة، أصالة عدم الوجوب، لأنه أنا عندي شك في شيء، هل هو يجب غسله لو لا يجب؟ الأصل العدم، شك في أصل التكليف، مجرى لأصالة البراءة بشكل واضح. بعد الأخبار البيانية، ثانيا الأخبار البيانية اللي هي شنو المراد من الأخبار البيانية؟ هناك لدينا مجموعة من الأخبار مو تشريعية، احنا عندنا النصوص الواردة، بس انت بتوعي النصوص الواردة قسمين، نصوص تشريعية يعني مجرد تبين للحكم، بعض الأصوليين بعض الفقهاء مثلا يقول أن الآيات القرآنية ما عندنا آية إجت في مقام البيان، كلها في مقام التشريع. هسه دعوة سلم بها من سلم بها بعد آخر، يعني حتى آية الوضوء اللي فصلت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما بينت إن حدود الوجه طولا عرضا، أيديكم إلى المرافق، ما بينت إن كيفية الغسل، أبدي من الأصابع أغسل من المرفق للأصابع، ما بين. فحتى هذه يقولون ما بها بيان، مو في مقام بيان، وإنما في مقام تشريع. عندنا بعض النصوص لا بيانية، خصوصا بعض الروايات. بعض الروايات يطلبون، السائل يطلب من الإمام يقول له سيدي توضأ قدامي، أو النبي صلى الله عليه وآله توضأ أمام الصحابة، هذه يسموها رواية بيانية. أو يقوم الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض الروايات يقوم يصلي أمام أصحابه، حتى شنو يقولون، هيك الركوع، هيك السجود، هيك القيام، هيك اليدين توضع في حال الركوع، وهكذا. هذا الذكر يقرأ، هذه الآية تقرأ، وإلى فذن الروايات البيانية. يقول إذا نجي نتبعه نجدها خالية عن ماذا؟ عن فعل أو قول يبين وجوب غسل الشعر، ما بي ما بي. بس هذه طبعا هي أهم دعوة، يعني من تجب الرواية بالخبر البياني. يقول الإمام اغسل رأسك، بس اغسل رأسك، حتى الخصم يقدر يدعي يقول من قال اغسل الرأس والرقبة؟ رأس والرقبة من ضمنها الشعر. المهم السيد يقول احنا لو كان لبان، يعني لو كان المراد مراد الامام بيان ان الشعر يجب غسله في وضوءات البيانية، لقال اغسل رأسك مع الشعر. بالعكس الوضوءات البيانية تقول اغسل ما تحتها، فان تحت كل شعرة جناب. هاي شو يستفيدون من عدها؟ يستفيدون من عدها ان المراد الذي يجب غسله ما تحت الشعر من البشر، واضح. فاذا السيد يدعي انه خلو الروايات البيانية ايضا من التصريح بوجوب غسل الشعر. قال وخلو الاخبار البيانية عن ثلاثة. يقول احنا الروايات عبرت بالجسد، اغسل جسدك عندما تتعرض الى حالة الجنابة، اغسل جسدك. يقول خلينا نجي نتعامل ويا لفظة الجسد لغويا. احنا شعدنا علامات الحقيقة اللي مرت علينا بالاصول، تبادل متبادل، ابرز العلامات التبادل. الان العربي او الذي يتكلم باللغة العربية عندما يقال له اغسل جسدك، يقول ايش يفهم من ذلك؟ المراد منه مسمى الجسد. مسمى الجسد لا يشمل الشعر، مسمى الجسد لا يشمل الشعر. الان من تجي الواحد تقول له اصبغ جسدك او اطلي جسدك، يطلي شعره، يطلي البشره التي تحت الشعر، يقول غسل كذلك. قال مع خروجه، خروج الشعر، مع خروجه يعني مع خروج الشعر، مع خروج الشعر عن مسمى الجسد قطعا. شوف حتى مو ظن او احتمال راجع، لا قطعا جزما يجزم بانه تعبير الروايات بالجسد لا يشمل الشعر ابدا. رابعا اطلاق الصحيح. يقول عندنا خبر صحيح مطلق، ما بي تقييد بمن بانه اغسل شعرك، مطلق من هذه الجهه. لا، هذا الخبر الصحيح يتحدث عن مرأة لافة شعرها، لافته بس بأي طريقة من الطرق، لافته على رأسه. الإمام ماذا يقول؟ لا تنقض، لا تنقض يعني لا تفتح، لا تفتح، تعبيرنا الدارج، لا تحل شعرها، لا تحله، خليه على شته. زين، لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. لأن النبي الإمام قال يا أبا ماكو داعي المرأة إيش فيها شادة شعرها، يقول ماكو داعي تحل شعرها. هذا دليل على اليمن، دليل على أن الشعر لا يجب فتحه بحيث أنه يتخلله الماء، ما مطلوب غسل. فهذا الصحيح مطلق من جهتي وجوب غسل الشعر، يعني لو كان غسل الشعر واجبا لقيد بأنه ماذا، يا مرأة افتحي شعرك وخلليه بالماء حتى يصل إلى جميع أجزاء الشعر، مطلق من هذه الجهة. الشامل، هذا الصحيح، الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض. يقول لو لم تنقض شعرها بأكيد أكو أجزاء بسبب شد الشعر أكو أجزاء ما لا يصل إليها الماء، مو مفتوح الشعر إنما مشدود قطعا، مع ذلك يشمله، لا يشمل ما الأجزاء التي لا يبلغها الماء. الآن هذا القول، الرأي الأول المشهور وأدلة. الآن هذا وفي الصحيح، هذا المفروض المحقق يخلينا فد عنوان أو رأس سطر، أو هم بالتحقيق هذه عندما يبدأ مثلا الفراغ بين السطر وبين هذا، يعني هذا مطلب جديد. بس هي كتابة العبارة كأنه هذه وفي الصحيح عطف على السابق، لا، الآن هذه وفي الصحيح شروع في بيان الأخبار أو ذكر الأخبار المخالفة لهذا الرأي. يعني شو الأخبار المخالفة؟ الأخبار التي يظهر منها وجوب غسل الشعر، هذه بداية وفي الصحيح. يعني لا تقرأ عطف ومعطوف مثل ما بعض الأساتذة، يعني سهوين وما دون العصمة ناقص، يقرأ بالعاطف أنه على هذا، خصوصا في هذه الطبعة أنه كلها مدموجة، أعتقد مو كلها مدموجة بمقطع واحد، يعني بدون بس هذه الطبعة لا أفضل، أنه أكو نقطة وراء السطر، طبعتكم لا مو للفارزة مباشرة. فالقارئ من يجي يقرأ وفي الصحيح يتصور أنه الكلام، بس عند التأمل حتى في هذا الطبع، عند التأمل تشوف مضمون الخبر خلاف مضامين القول السابق. قال وفي الصحيح من ترك شعرة، الآن تهديد، من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. يا ستار، شعرة من الجنابة فهو في النار، زين. وفي آخر الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها. يعني شنو ما بلغ من شعرها، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها. يعني يقول أنه بلل الغسل عندما يصل إلى شعرها فقد أجزأ. شو يظهر من عنده؟ يظهر من عنده أن الشعر داخل في ضمن المغسول. سيدنا شو تقول انت من الخبرين؟ يعني خصوصا الخبر الاول يقول من ترك شعرتين من الجنابة فهو في النار. السيد هسه شوف دعوة جدا غريبة، يعني السيد يقول اذا جبنا ذن الروايات خليناهن تحت المجهر وتأمناهن جيدا نشوفهن يدلن على الرأي الاول أولى من دلالتهم على الرأي الثاني. يعني شنو يقول؟ ذن الخبرين احنا نقدر نستفيد منهن كدليلين أيدا مدعانا، اللي هو شنو مدعانا؟ عدم الوجوب. شلون؟ قال وهما الخبران بالدلالة على ما تقدم، يعني من عدم الوجوب من الرأي الأول، أولى من الدلالة على العدم. شلون سيدنا أولى؟ هذه دعوة بدون دليل. الآن أنا أجي أقول له يا أبا عليك سيدنا، شو حلفك بالعباس أبو فاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا من ترك شعرة من الجناب فهو في النار، شلون تدل على عدم الوجود أولى دلالة على عدم؟ يقول إيه الأصحاب فهموا هيك. شنو دليله؟ دليله فهم الأصحاب كما فهمه الأصحاب. هسه فهم الأصحاب للروايتين حجة. طبعا هي هاي تبقى أنه أكو هم فد مطلب كون أبين لكم إياه، أنه أقوال الأقدم على الفقيه، فقهاء الأقدم خصوصا القدامى تحترم دائما. لذلك في كثير من الأحيان الشهرة الفتوائية، بعض أقسام الشهرة الفتوائية مستند من رواية صريحة ما بيها، بس هو الحكم مشهور، مع ذلك يعيد، مع ذلك يعيد، خصوصا هو السيد، سيد مبنى الاعتماد على الشهرة وعلى كلمات القدماء. هسه يقول يابا الأصحاب يفهمون من هذه الرواية عدم الوجود. سيدنا هسه اعتمادك على فهم الأصحاب هذا مو مقنع. أول الكلام أنت تأيد بهذا، تقول تأويله بشكل يدل على عدم الوجوب أو لا، من تأويله بشكل يدل على الوجوب، شنو دليلك في الأصحاب فهموا هالشكل؟ هذا مو كاف. فهم الأصحاب لا يمكن أن، خصوصا على من لا يستند. بس أنت أصلا مو شهرة جاي دي. يقول أصحابي يفهمون من هذا، بعد لذلك لم يكتفي بذلك، يقول لا احنا راح نقوي فهم الأصحاب لهذه العبارة بأخبار أخرى. هذه قضية الاعتضاد والتضافر، هذه قضية هم يعني متعارفة في قضية الفقه الاستدلالي. الفقه الاستدلالي في كثير من الأحيان خصوصا في مقام التعارض يحتاج لتكون مرجحات، يعني رواية تجيب إلى جانبها رواية، روايتين، ثلاثة، حتى تدعمها، تعطيها قوة، بحيث في مقام الترجيح يقول أنه هذا الرأي أدلت لا تقوى على مقاومة هذا الرأي. فإذا الآن أول رصاصة وجهها لهذه الرواية أنه الأصحاب فهموا من عدها عدم الوجود. اثنين، يقول نجي نخلي بصفها إلى جانبها خبر ثاني يدعمنا شنو؟ يدعمنا عدم الوجود، وهو سيما بملاحظة الخبر الرضوي المتقدم. الخبر الرضوي المتقدم وينه؟ هذا في الصفحة السابقة. ومثله الرضوي، شو يقول الرضوي؟ وميز الشعر بأناملك. ميزة يعني شنو؟ يعني وخره، وخر الشعر فتحه بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر، نعم كلها، وخل الأذنيك بإصبعك وانظر أن لا تبقي شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحته الماء. يقول هذا الخبر الرضوي واضح جدا أن تركيز الإمام سلام الله عليه، طبعا أخبار فقه الرضا أول الكلام، هذا الرضوي يعني رواية في فقه الرضا. فقه الرضا أكو حديث في كل الكتاب، والكتاب شنو بيه؟ في مجموعة من الأخبار الكبيرة منسوبة للإمام الرضا سلام، هذا أكو كلام في صحة صدوره، في صحة نسبته، واضح. لذلك أكثر أخبار الرضوي عندما يستدل بها بالفقه يعني ما تؤخذ إلا بضميمة شيء آخر، يعني إذا جاءنا صحيح آخر في قبالها لا يقدم. لذلك هو يجمع أخبار حتى يقوي فقط الجانب. فيقول هذا الخبر الرضوي يؤيد أن التركيز على اليمن على البشرة، الشعر لا يهتم به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرتي ميز الشعر بأناملك واغسل ما تحته، هذه الطريقة تركز على البشرة فقط. قال سيما بملاحظة الرضوي المتقدم. بعد مقوي آخر، ساند آخر، والأمر ببله في الخبر النبوي. أكو عندنا خبر النبوي اللي هو أيضا بالرضوي مذكور في ذيله. النبي قال أن لا تبقي شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء. فالنبي صلى الله عليه وآله يأمر بمن؟ يأمر بأن يبل الغاسل. هذا النبوي المقبول في صفحة 203. تحت كل شعرة جنابة فبل الشعرة وأنقل البشرة. فهنا النبي صلى الله عليه وآله قال بلل شعرك، بلله مو غسله. فهذا التعبير بالأمر بأن يبل شعره وكأنه أمر مو عن نحو الوجوب، مجرد بلل شعرك قد يكون يعني لا يرقى إلى مرحلة الوجوب. فإذا الآن عندنا هذه الرواية الرضوية والرواية النبوية تعضد تأويل هذا الخبر الذي يهدد بترك الغسل الشعر، يحول دلالته إلى عدم الوجوب. طبعا كلها علامات استفهام. والأمر ببله في النبوي لعله من باب المقدمة. يقول لو من باب المقدمة قال له بلل شعرك، لو لا أريد يبين له أنه بلل مجرد بلل مو لا بالأصالة كما يستفاد من سياقه، لكن يبقى لا أغسل شعري. الآن إحنا كلنا من تدخل الحمام تريد تغسل، تقول والله خلي لي بشعري مثلا أغطي شعري وأغسل غسل، ما تطمئن. تبلعكس شعرك تغسله مرفه هذا يلا تطمئن. فهو أحوار، نعم هو أحوار بشكل. الآن الخامس الترتيب، والخامس الترتيب وهو أن يبدأ برأسه إجماعا، كما عن الخلاف والانتصار والتذكرة والغنية والحلي. حلي يعني السرائر، هذا ترى تعابير متعارف. يعني مثلا في بحث الأصول تقول قال الكفاية أو مو الكفاية، قال صاحب الكفاية على الحذف. فهنا قال الحلي يعني الحلي في جملة اسمه يعني يرد بالسرائر الحلي. والحلي وغيرهم ممن سيذكر للمعتبر المستضيف عفوا مضافا الى ما سياتي من الاخبار، منها الصحيح قولين. شوف احنا هذا شنو قولين وفعلين، هسه راح تزينا قولا وفعلا. مرات الروايه النبي الامام سلام الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي الحكم، قوله حجه. وعندنا بعد ايش عندنا؟ عندنا تقريره وفعله، مره هو يقول ومره يفعل ومره لا شخص اخر يفعل امامه وهو لا يعتبر، اللي هو يعبر عنه بالتقرير. فالسيد يقول قضيه ان غسل الراس هو اول اجزاء غسل الجنابه من الامور الاجماعيه التي دلت عليها الروايات. روايات مرة النبي الأئمة قالوا فقط قولا قالوا أنه يبدأ بالرأس، ومرات هسه هذه يجينا فعلين راح المحقق بالهامش هواي مناقش، يقول خلنا نجي هنا. السيد ادعى أن الإمام قد فعل، يعني شنو فعل؟ يعني غسل رأسه أولا. وين غسل رأسه أول؟ خلينا نجي نشوف فعلاً اللي ذكرها السيد. فعلاً أكو عندنا رواية الإمام اغتسل أمام الناس غسل الجنابة وبدأ غسل رأسه أول الكلام قولاً نعم، لكن فعلاً وين؟ فشنو السبب هنا بتوهم السيد؟ عندنا ظاهرة في بالأخبار، خصوصا الأخبار الطويلة. أكو عندنا بعض الروايات تجي طويلة جدا، مثلا أخبار أحكام القاضي مثلا، فد رواية 4 صفحات زين. فالفقهاء او الرواة اكو بعضهم معروف بتقطيع الاخبار، يعني يقول انا مثلا عندي حديث اريد استدل منه على غسل شعر الراس بالجنابة او عدم، انا قوم اجيب لي روايه صفحتين، لا اخذ هذا المقطع من الروايه، هذا المقطع من الروايه استدل به. انا الان كراوي من اجي اقطع الروايه، اخذ سطر اخليه كتاب الطهاره، سطر كتاب وصفات القاضي، سطر اخليه كتاب مثلا البيع، زين اني هذا السند مال الروايه. شوف التقطيع ايش قد فيه مشاكل تقطيع الروايات، بعض الروايات معروفين بتقطيع الاخبار، مو عيب هذا، لا مو عيب، بس هو بيه بعض المشاكل، مو يتقصد الراوي يسويها، لا هو يقول لك انا زين هي روايه هاي وحده سندها واحد، انا خو مو كل سطر من قطعتها، كل سطر اقول قال زرارة عن فلان عن فلان عن الامام الصادق اذكر، السطر الثاني هم من قطعته اذكر الروايه، لا بعد ما اقول، انا قلت فقط في بدايه الروايه، ومن قطعت صارت عندي الاجزاء الاخرى اللي قطعتها ماكو داعي اذكر السند بعد، لان السند مذكور في اول جزء. زين انا كقارئ ايش مدريني تجين الرواية ما بيها سنة، فيجون يبحثون عن الراوي، الراوي هل يمتاز من صفاته انه كان يقطع روايات؟ اذا كان يقطع روايات شو يعتبرونه قرينة على انه مراسيله؟ ترى هذه مو مراسيل، لا هاي رواية طويلة قطعها فذكر السند في احد اجزاء هذه الرواية، فنجي نبحث بالمصادر الاخرى عن الرواية كاملة ونشوف هذا نعم فعلا قطعها، فمن عاملها معاملة المرسل. واضح واضح رجل زين. فنجي الآن وين جابنا الحديث؟ جابنا الحديث أنه السيد قال يا بعدنا روايات الإمام قال فيها بأنه يبتدأ بالرأس، وعدنا روايات فعلا فعل الإمام. الآن نجي نقول له يا أبا هذه فعلا وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ عندهم رواية اللي هي بها هذه يتحدث بها الإمام عن من؟ عن من؟ عن واحد من أصحابه. الإمام قال له قوم اغتسل سوي هيك. فيقول له أو واحد من أصحابه يحكي عن صاحب عن صديق إله عن رجل اغتسل أمامه، فش قال له؟ قال له غسل رأسه ثم غسل رقبته ثم الجانب الأيمن مثلا ثم الجانب، من إجت تقطعت الرواية صارت فغسل قال زرارة فغسل رأسه، شو صورنا الضمير؟ الضمير للإمام، في حين بالواقع هو الضمير مو للإمام، الضمير لا يعود عليه، هذا احتمال كبير. أو بعضهم يقول هنا السيد نسب أن هذا الفعل للإمام وهو مو للإمام، بس المهم هذا ملاحظة يسجلها ويشير إلى المحقق في هذه الطبعة. قال منها الصحيح قولان ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم صب على سائر جسدك مرتين. سيجينا الحديث بالجانب الأيمن شق الأيمن، وش بعضهم هذه مرتين يستفيد منها الشق السيد الله يحفظه، تدرون سيستاني ما عنده ترتيب بين الشقين، هو اللي يظهر من الأخبار أنه الشقين مات. نعم بعض الفقهاء يستفيد من بعض القرائن أنه لا بد أن يبتدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. المهم خلص ركزوا على هذا مال الشقين في الروايات، عدنا نعثر عليه لو ما عدنا. ثم تصب على رأسك ثلاثة ثم صب على سائر جسدك مرتين، ومثله الحسن فعلان. قلت لكم هذه الملاحظة فعلا أكو بها ملاحظة. قال وفي الحسن من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له، يعني شنو غسل جسده بدون ما يغسل رأسه، ثم قال لا خل أغسل رأسي، لازم يعيد لأنه الرأس الأول الذي هو البداية، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا، ماكو مجال بعد من إعادة الغسل، يعني الأجزاء اللي غسلها قبل الرأس لازم يعيد، دليل على أنه على أن ابتداء غسل الجنابة من الرأس. ومثله الرضوي، فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك. الآن المشكلة شنو؟ أنه والد الشيخ الصدوق ينسب إليه عدم وجوب الترتيب نسبة. سيدنا أنت شو تقول بهذه النسبة لوالد الصدوق قدس الله نفسه الزكي؟ يقول لا هذه نسبة مو صحيحة، نسبة عدم وجوب، يعني شنو النسبة هي؟ نسبة أنه ما يجب أن تبتدئ بالرأس، اغسل جسدك، ابدأ من الجانب الأيمن ثم الأيسر أو من الأيسر ثم، يعني ترتيب ماكو، عدم وجوب الترتيب. هو البدء بالرأس شنو يعني؟ بدء بالرأس يعني اكو ترتيب، الرأس أولا ثم باقي البدن. نسبة عدم الوجوب يعني شنو؟ يعني تقدر تغسل بدنك أولا ثم تغسل الرأس. هذه النسبة شنو رأيك سيدنا؟ يقول لا هذه النسبة مو صحيحة. قال وبعين هذه العبارة اللي منه عبارة وجوب الترتيب والبدءة بالرأس أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه، نفس الشيخ الصدوق بالفقيه نقل عن والده هذه العبارة الواضحة الدلالة على وجوب الترتيب. ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما، مو بس لأبي الصدوق، لأبي الصدوق وللصدوق، بعضهم يدعي شنو أنه الصدوق بالفقيه وأبوه كلاهما لا يقول بالوجوب في الكتاب المذكور اللي هو من لا يحضره الفقيه. وعبارة الإسكافي المنقولة لا تنفي، الإسكافي هم نفس المشكلة يواجه، أنه يا بعضهم يدعي أن عبارك وعبارة للإسكافي أيضا يظهر منها نفي وجوب الترتيب، السيد أيضا ينفي هذا. وعبارة الإسكافي المنقولة عنه لا تنفيه، يعني لا تنفي وجوب الترتيب، فنقل النفي عنه عن الإسكافي لا وجه له. من اللي ناقله الشهيد في الذكر، بل ربما أشعرت بثبوته بالعكس، فالظاهر عدم الخلاف فيه في وجوب البدأة بالرأس، وبالمعتبر هنا يقيد الإطلاق.